على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد ذكر الأخبار الواردة في عالم الذر وعالم الأرواح وتقدم خلق الأرواح قبل الأبدان. هذه مفردات موجودة في تلك الأحاديث بصورة متناثرة، تقدم خلق الأرواح على الأبدان، الامتحان وأخذ الميثاق من الأرواح، ثم بعد ذلك عليكم السلام من الأبدان الذرية، وأن الطاعة والمعصية ثبتت هنالك، وكذلك مقامات أولياء الله، مقام الرسالة الختمية ومقامات أهل البيت عليهم السلام ثبتت في تلك العوالم السابقة. وصلنا لعله إلى هذه الرواية، رواية داود الرقي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لما أراد الله أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يدي، خلقهم ونشرهم بين يدي، ثم قال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الرواية اللي مرت ذكر بس هو رسول الله أول من سبق. هذه الرواية تقول أول من سبق هو رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. فقالوا: أنت ربنا. لما سبقوا بالإقرار فحملهم العلم والدين، فحملهم العلم والدين، إن جعلهم حملة علمه وحملة دينه، صاروا أوعية للعلم الإلهي، أوعية للدين الإلهي. علة تفضيل وتفاضل واصطفاء أهل البيت عليهم السلام سبقهم في الإقرار. حملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. خاطب الملائكة. ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية. في المرحلة الثانية ليس فقط إقرار بالله، إقرار لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالطاعة. فقالوا: نعم أقررنا. فقال الله جل جلاله للملائكة: اشهدوا. فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق، يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم، يعني على الناس في الميثاق، يعني في عالم الأرواح في عالم الميثاق وليس هنا. كما ذكرت في الحديث السابق أن سبق رسول الله وأهل البيت بالإقرار هذا هو سبق اصطفائي، سبق اصطفائي. ما معنى الاصطفاء؟ قلنا الاصطفاء هو تزويد أحد من الخلق بإمكانيات بقابليات متميزة مخصصة من بدء الخلق، قبل شروع الامتحان، قبل الدخول في الامتحان أنت تزود أحدا من الممتحنين بإمكانيات خاصة لا تزود غيره بهذه الإمكانيات، تمده بمدد خاص، عناية خاصة. هو لأجل هذا المدد وهذا التزويد الإلهي يسبق الأولين والآخرين. ولكن هناك أمران: أولا، هذا التزويد الإلهي لا يوجب الجابر عليه، يعني هو ولو أن الله زوده بهذا التزويد، أمده بهذا المدد، يمكن أن يغير، وإذا غير يحاسب حسابا شديدا، يعني ترك الأولى منه يوجب خروج من الجنة. عصياننا نحن قد يعفى، قد يغفر، لكن ترك الأولى منه لا يتسامح فيه. لماذا؟ لأنه يقول أنا، أنت حسابك غير حساب الآخرين. إنما يداق الله العباد بحسب ما آتاهم وعرفهم. أنا أعطيتك إمكانيات ما أعطيت الآخرين. فإذن الاختيار والأمر بين الأمرين لا زال على مكانه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوده الله من بدء الخلق، خلقه من نور، جنس خلقه النور، خلقه قبل أن يخلق السماوات والأراضين وحتى جبرائيل وميكائيل، وأيده بروح القدس. مع كل هذا لكن يبقى هو خائفا وجلا، يبكي من الليل إلى السحر: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن هذا ما يجب الجبر، هذا المبحث علماءنا بحثوا في بحث العصمة، العصمة ما يجب الجبر. جيد، هذه نقطة. نقطة ثانية: لماذا الله جل وعلا زود هذا النبي، هذا الشخص بهذه الإمكانية دون الآخرين؟ لأن مفروض بعد ما صار امتحان من بدء الخلق، تارة في بدء الخلق كلهم سواسي، هذا ينجح يعطى إمكانيات خاصة، تارة لا، من بدء الخلق. نحن في رسول الله صلى الله عليه وآله وآئمة أهل البيت، مو أنهم كانوا مع بقية الخلق في مرحلة سواء، يعني في بدء الخلق أن رسول الله كان مع جبرائيل ومع ميكائيل ومع البشر كلهم ومع نمرود وشداد وفرعون في مرحلة واحدة، ثم هو أقر فصار لا لا لا، أصلا خلقه الله قبل أن يخلق الكون والمكان والزمان، حسب الروايات: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. آدم حينما خلقه الله نظر إلى ساق العرش، رأى أنوارا، أشباح نورا، يا الله هؤلاء خلق خلقتهم قبلي؟ قال: يا آدم نعم، لولاهم ما خلقتك، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل إلي. كون خلق أهل البيت قبل خلق كل المخلوقات، هذا من أبجديات الروايات. لماذا الله جل وعلا فضل هؤلاء من بدء الخلق بإمكانيات؟ هل هذا مثلا ينافي، أولا الخطوة الأولى قلنا ما ينافي الاختيار، هذا واحد. ثانيا، هل ينافي الحكمة؟ ولماذا لم يخصص الآخرين؟ نقول لا، بالعكس، هذا هو الحكمة. لماذا؟ المن منه بمآل الأمور، كما تقول السيدة سلام الله عليها فاطمة الزهراء في الخطبة الفدكية: اختاره الله قبل أن ابتعثه واصطفاه قبل أن اجتبله، المن منه بمآل الأمور. يعني ماذا؟ يعني أن الله جل وعلا بما هو عالم قبل خلق الخلق يعلم أن هذا المخلوق سوف يكون عبودية أكثر من، حتى لو كان مساوي مع الآخرين يسبق الآخرين، عبوديته أكثر، جديته أكثر، جهد أكثر، جد أكثر، أما ذاك لا. فلذا هذا يزوده بإمكانيات. هذه الإمكانيات لو زود الله غيره بها لأضاعها، لأضاعها، لما رأى قدرها. الآن الإمكانيات المميزة للدراسة في الطلاب الجامعيين أو الطلاب المدارس، أكو طلاب متميزين متفوقين نخب، هؤلاء يخصص لهم يعني بتزويدات وبإمكانيات متميزة. هذه الإمكانيات الدراسية لو أتيحت لسائر الطلاب ما يراؤها، يضيعوها، يضيعونها. بأي دليل؟ بدليل أنك أعطيت سائر الطلاب إمكانيات بسيطة ضيعوها. إذا تعطيهم أكثر، إن واحد تعطيه مثلا أنت عندك ولدين، ها، واحد تدري هو شاطر في الاقتصاد، في العملية الاقتصادية، هو عنده نباهة، عنده دهاء اقتصادي، واحد لا، ضيع المال. هذا تعطيه 50,000 يضيعه، يضيع، بل يصرفه في ما يضر بنفسه وب أما ذاك لا، استثمر. فمن الحكمة أن تعطي هذا الثاني، تعطيه من بدء الدخول، تزوده بإمكانيات أكثر. وإذا غيرته هذا خلاف الحكمة. يعني إذا كانت دولة مثلا لا ترعي المتميزين، يعني النخب، من بدء الدخول في الدراسة، مو بعد الانتهاء، قبل الشروع في الدراسة، إذا ما رعاهم برعاية خاصة المجتمع كلها، كل المجتمع يخسر، لأن ما رح يتولد مثلا ذوي كفاءات عالية. إذن حديث عيسى بن مريم: لا تحدث الحكمة للجهال، لا تحدث الحكمة للجهال فتظلمها، تظلم الحكمة، ولا تمنعها عن أهلها فتظلمهم. حكمة هو هذا المدد الإلهي، تعطيه لغير من ليس له قابلية ظلمت الحكمة، منعته أمن له قابلية ظلمته. على كل هذا، سبق رسول الله وأهل البيت سبق اصطفائي، سبق اصطفائي، وهذا هو لا هو يعني في الحقيقة هو حقيقة الأمر بين الأمرين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ إلى ما بلغ ليس فقط وفقط بجبر إلهي، لا، بجده وجهده واختياره، وليس فقط باختياره وجده وجهده، لولا المدد الإلهي لما كان يصل إلى ما وصل، ولولا جده واختياره وعبوديته لما أمده الله بهذا المدد. إذن أمر بين الأمرين، مدد إلهي وجهد ذاتي. هذا هو نظام الاصطفاء. في دعاء الندبة مثلا نقرأ: شرطت عليهم الزهد من الأنبياء في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء. بعدهم ما داخلين في الامتحان، لما أنت علمت منهم الوفاء أجل علمك. بس العلم هم ندري، العلم ما يجب الجبر. خاج نصر الدين يقول المتابعون، يعني الله جل وعلا يعلم أنهم باختيارهم يوفون بالشر مجبرا، العلم السابق ما يجب الجبر. فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم، هذا اصطفاء، وقربتهم، وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، أحبطت عليهم ملائكتك، كرمتهم بوحيك، رفضتهم بعلمك، جعلتهم الذريعة إليك. من بدء الخلق قلت لسائر الناس: أيها الناس، إذا لكم حاجة فبهؤلاء توسلوا، جعلتهم الذريعة إليك قبل الدخول في الامتحان، جعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضا أسكنته جنتك. هذا هو نظام الاصطفاء. المؤسس على العلم الإلهي بالاختيار، علم الإلهي بحسن الاختيار. هذا التوضيح قلت حتى لا نتوهم من هذه الأحاديث أن رتبة أهل البيت ورسول الله في بدء الخلق كانت رتبة متساوية مع الآخرين، السلام عليكم، حينما نجحوا أو حينما سبقوا في الإقرار قدموا، لا، حسب الروايات خلقهم قبل خلق اسمه، كما في الرواية السابقة اللي قالها ذاك الأسبوع شوية كان في هذا البيان. لماذا أول من قال بلى رسول الله؟ قال لأن روحه كان من الملكوت الأعلى الذي جبريل ما يصل إليه، فلما خرج النداء من الله أول ما وصل وصل إليه، ثم منه إلى الآخرين. فهذا هو عموما هذا الحديث، وهذه الأحاديث تبين أن كون أهل البيت هو رسول الله عليهم أفضل صلوات الله، كونهم وسطاء للفيض الإلهي، وكونهم أولي الأمر، وكونهم صاحب ولاية، ليس بدؤها هذه الدنيا، كما معرفة الله، كما الميثاق بالعبودية من العوالم السابقة، كذلك الميثاق بالولاية وبالنبوة. كما أن التوحيد فطري، كذلك النبوة والإمامة، ليست النبوة العامة والإمامة العامة، ها، خاصة، يعني شخص أمير المؤمنين معروف لديهم في الميثاق، شخص هذا معروف لديهم في الميثاق، عرفوه رأوه. وعن كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي محمد عليه السلام فسأله محمد بن صالح الأرمني عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال أبو محمد صلوات الله عليه: ثبتت المعرفة ونسوا ذلك الموقف. هذا جواب عن إشكال الذي يقول: كيف نسينا؟ نسوا، وإذا نسينا أي فائدة في الإقرار؟ أصل المعرفة ثبتت، ملابسات الحدث صارت نسيا منسيا، أصل المعرفة. يمكن تفكيك، نعم يمكن تفكيك، تارة أنت تشاهد حدث، لب الحدث يبقى ثابت عندك، أما الملابسات تنسى. وسيذكرونه، يأتي يوم حتى ملابسات الحدث في عالم الذر سيذكرونه يوم القيامة، يعني يوم المحاسبة، حتى لا يقولوا إنا كنا غاف، الله يا ربنا أنت ما أتممت علينا الحجة، ما عرفتنا نفسك، يذكرهم الله. يا ربنا نحن كنا ذرية من قوم آخرين، أفتهلكنا؟ يقول لك: لا، في عالم الذر كنتم سواسي، كلكم أقررتم، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. هذا الذي كنا نصر عليه، أن عليكم السلام ورحمة الله، أن تعريف الله، أن إقامة البراهين على الله جل وعلا، أن ما قام به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من إقامة البراهين كلها لا تفيد، لن تنجح ولن تنفع لولا التعريف في عالم الذر، لولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. انظر الحديث الشريف: لولا ذلك لم يدر أحد، ما يقول لم يدر أحد أن له خالقا ما بنحو كلي، لا، بنحو الشخصي، من خالقه، لم يكن يعرف الشخص الخالق. فلذا البعض الذي يحاول يجعل عالم الذر من باب عالم الفطرة، من باب أن الله، أن الإنسان مفتور على أن يعرف أن المصنوع له صانع ما مثلا، هذا ليس مؤدى عالم الذر. يعني التعريف الذي حصل في عالم الذر ليس ثمرته أننا نعرف أن لنا خالقا ما، لا، من خالقه، مو خالقا ما. إياك، كاف الخطاب، إياك نعبد، إياك نستعين. إذا ما عرفنا الله بشخصه فما عرفنا الله. فلولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. قال أبو هاشم: فجعلت أتعجب في نفسي من نفسي من عظيم ما أعطى الله وليه وجزيل ما حمله. في نفسي كنت أتعجب كم أعطى الله لوليه من مقامات. الآن أبو هاشم الجعفري شلون انتقل إلى بحث عظمة أئمة أهل البيت؟ لأن الإمام في هذا الحديث ذكر فقط الأخذ الميثاق بالربوبية. لعل أبو هاشم الجعفري من خلال سائر الأحاديث سمع أن هذه الآية غير مختصة بميثاق على التوحيد، فلذا تعجب، يعني كم مقام هذا الإمام عظيم بحيث أخذ الله ميثاقه على الخلق كلهم في عالم الذر. كنت أتعجب، لعله هكذا أقول. فأقبل أبو محمد صلوات الله علي فقال: الأمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم. ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله ومن أنكرهم أنكر الله؟ فلا مؤمن إلا وهو بهم مصدق وبمعرفتهم موقن. يقول مو بس أن الله أخذ ميثاقنا عن الناس في عالم الذر، لا، أصلا جعلنا طريقا لمعرفته. من عرفهم عرف الله، من جهلهم جهل الله. حتى معرفة الله تمت بتوسطنا نحن. قلنا: ألست بربكم؟ خطاب وصل إلى أهل البيت، بعد ذلك منهم إلى سائر الناس. الله جل وعلا إنما يعرف نفسه من خلال أسمائه، فهم الأسماء العظمى وأعظم الأسماء هم أهل البيت عليهم السلام. باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء الفرج الفرجت، ومجدك الذي تكلمت به إبراهيم في مسجد الخيف وموسى وكذا، هذه كلها بالأسماء، وهم تجليات مقامات أهل البيت عليهم السلام. فما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله. بعض الأحاديث نحن نقرأها بعد الزيارات حتى، لكن بعض ما يتأمل فيها. كان في زيارة رجبية، يأتينا رجب، الزيارة الرجبية المعروفة المشهورة، نخاطب الإمام أركان توحيده، ركن التوحيد، يعني التوحيد ركنه أنتم ركن للتوحيد، ليس التوحيد ركن لكم، أنتم ركن للتوحيد. يعني ماذا؟ يعني مقام الإمام مثلا فوق مقام الله، أعوذ بالله. توحيد يعني معرفتك أنت بوحدانية الله لا تكون إلا بهم. من أراد الله أخر بكم، بدأ بكم، بدء لابد أن يكون بهم. في رواية يقول: نحن أصل كل خير وأصل كل بر ومنا فروعه. بعد يقول الإمام: فمن البر التوحيد والصلاة والصوم. تأملوا، يقول منا فروع كل بر، منه يعني التوحيد من فروعنا، يعني إمام مقدم على التوحيد. إمام الله مو بهذا المعنى، يعني وجداننا نحن لمعرفة الله إنما يكون بهم، لولاهم ما عرف الله، ما عبد الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله، لولانا ما عبد الله، ما وحد الله، سواء في هذا العالم أم في عالم الذر، في عالم الذر. هذا نذير من النذر الأولى، بعث الله رسوله، قرأنا الرواية، بعث رسوله إلى الأنبياء في عالم الأرواح، دعاهم إلى التوحيد. يعني توحيد إبراهيم بموسى وعيسى وكل الأنبياء تمت في العوالم السابقة بتوسط دعوة رسول الله، دعاهم آنذاك إلى التوحيد. فلذا أمير المؤمنين السلام يقول في نهج البلاغة: فأين يتاه بكم والأعلام قائمة والآيات منصوبة؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون بعد وجود أهل البيت؟ أين تذهبون؟ الخطبة في مسألة العقائد، حتى مسألة التوحيد، مو في الفروع. أقول أهل البيت موجود، أين تذهب؟ أنت تتشرف وتقرب في معرفة الله. فمن الخطأ بمكان أن 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 هكذا نحن نهندس هندسة التوحيد في ذهنيتنا، أننا في التوحيد لابد أن نبدأ بكلمات غيرهم أيما كان، ثم نرجع إلى كلامهم. هذا من الخطأ الفاحش. من أراد الله بدأ بكم، وليس أخر بكم. وعن تفسير العياشي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أجمعين قال: إن الله خلق الخلق وهي أضلة، يعني أرواح إلى أبدان، فأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن رسالة رسول الله آنذاك في عالم الأرواح. فمنهم من آمن به ومنهم من كذبه، ثم بعثه في الخلق الآخر، يعني في عالم آخر، يعني عالم الذر، فآمن به من كان آمن به في الأضلة، وجحد من جحد به يومئذ، فقال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. إذن التكذيب بدء مو هذه الدنيا، في عالم الأضلة. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الملائكة على آدم. إن الله هبط واضح، مو معنى التجسيم، هذا المعنى وارد حتى في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. كما تفسر جاء ربك تفسر عجب، أنا رأيت بعضهم يستشكلون في بعض الروايات الواردة في زيارة أبي عبد الله، مثلا ليلة الجمعة الله ينزل إلى كربلاء، يقول هذه الرواية مكذوبة، لأن هذا موجود في القرآن. جاء ربك، كما تفسر جاء ربك نفسر هذا هبط الله، يعني هبط أمر الله، هبط قضاء الله، قدر الله، رحمة الله، يعني نقطة عناية خاصة من الله جل وعلا لهذا المعنى. هبط إلى الأرض في ظلل من الملائكة، يعني صفوف طوائف من الملائكة، على آدم، وهو بواد يقال له الروحاء، وهو واد بين الطائف ومكة. هذا هو الذر الثاني، قلنا هناك ذر قبل خلق آدم من تراب كان في السماء مو في الأرض، نفس هذه الرواية أيضا تصرح. هناك أخذ الميثاق بعد خلق آدم من تراب، وبعد أن أهبط إلى الأرض في وادي روحاء بين طائف ومكة، هذا الذر الثاني. الذين في هذا الذر الثاني خرجوا من صلب آدم أخرجهم الله، في الذر الأول ما كان أصلا، في الذر الثاني كان أصلا. قال: فمسح على ظهر آدم ثم صرخ بذريته وهم ذر، فقال: فخرجوا كما يخرج النحل من كورها، فاجتمعوا على شفير الوادي. شفير الوادي اجتمعوا، فقال الله لآدم: انظر ماذا ترى. قال آدم: أرى ذرا كثيرا على شفير الوادي. فقال الله: يا آدم، هؤلاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك. كيف في في رواية يقول كيف وسعهم ذهر آدم كل هذه الذرية. الآن في العلوم الحديثة بعد هذه محلولة، أن هذه الأجهزة الإلكترونية مثلاً فد شيء صغير تتحمل مثلاً آلاف أو كمية كبيرة من المعلومات. سابقاً قد هذا صعب فهمه، لكن اليوم بعد جداً. المهم أن الله أعطى لآدم قراءة هذه الشفرات، لأن هذه الذرات على مثلا من باب المثال بداية، إذا أنت قرص شوف هذا في كتب كثير، في آلاف الكتب، لكن من تشوفه متى ما تقدر تقرأ هذه في كتب، كنت خليت جهاز الحاسوب. الله جل وعلا أعطى لآدم علم قراءة هذه الشفرات، يعني هذه الذرية ذرية ولو كانوا ذران، أولا رآهم شخصهم هذا فلان هذا فلان هذا فلان، هذا علم عظيم. بعد ذلك يقدر يقرأهم، يعني يفهمهم أن هذا هو البدن الذري لفلان بن فلان بن فلان، وهذا بدن الذري لفلان، كلهم رآهم آدم. لماذا أخرجتهم يا ربي؟ قال يا آدم هؤلاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة كما آخذه عليهم في السماء، يعني الذر الأول. قال آدم يا ربي وكيف وسعتهم ظهري، هذا الذر الكبير كلهم في ظهري كيف وسعهم؟ آدم تعجب. قال الله يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدرتي، الله لطيف بلطف صنيعي. قال آدم فما تريد منهم في الميثاق؟ قال الله أن لا يشركوا بي شيئا. مجلسي هم عند بيان يبين هبوط الله بهبوط أمر الله، مثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والمسح كناية عن شمول اللطف والرحمة، مو مسح جسدي، الله مثلا مسح ظهر آدم، يعني كناية عن شمول لطف الله والرحمة الإلهية لآدم ولذريته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.